نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ،
وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔
یقول الحبیب المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ويقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه، ما من عبد يصلي علي صلاة إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام، صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد صحبه وسلم.
وبعد، أحبتي في الله وأعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة سيرة الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وكما تعلمون أحبتي، ما زلنا في الحديث عن سيرة هذا الإمام العظيم مجدد الهند رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام الذي كان له بصمة واضحة في التاريخ، وكان له فضل عظيم في ثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في بلاد الهند وباكستان وغيرها. ما زلنا ننهل من أفكاره ومعينه، ونتحدث عما قدم للإسلام وعما قدم لخدمة هذا الدين العظيم. كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن دفاع الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى عن عقيدة أهل السنة تجاه فرقة من الفرق أو عدة فرق كانوا يتبنون عقيدة فاسدة، ألا وهي عقيدة التجسيم التي تشبه الله عز وجل والعياذ بالله بمخلوقاته، التي تجسم الله سبحانه وتعالى وتشبهه بمخلوقاته، وهو خلاف قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تحدثنا أنهم كانوا يطعنون على المقلدين، على أهل السنة والجماعة، وكانوا يقولون إن المقلدين مبتدعون وهم في النار، وأصبحوا بعد ذلك يكفرونهم والعياذ بالله، إلى أن وصل بهم المطاف بعض منهم أن يقاتل أو يحكم بقتال المقلدين الذين يتبعون الأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والإمام مالك رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وهذا من الفتن، أو هذه من الفتن التي عرضت لهذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لعلماء أهل السنة والجماعة موقف واضح جلي في الرد على هؤلاء الفرقة، وكان من أعظم من رد عليهم خاصة في بلاد الهند إمامنا وشيخنا الشيخ أحمد رضا خان رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى. فرد عليهم في مسائل عديدة، وقلنا في الدرس أو في الحلقة السابقة أنه رد عليهم في مسألة لزوم التقليد للأئمة وعدم الخروج عنهم، وقلنا إن هذا متفق عند كل أهل السنة والجماعة، عند علماء أهل السنة والجماعة قاطبة، أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، وأكد ذلك الإمام رحمه الله تعالى في رسائل كثيرة، منها في رسالة سماها الفضل الموهبي، رسالة سماها الفضل الموهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، للإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. في هذه الرسالة شرح قول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن تقليد الإمام واجب، ليس مجال حديثنا لهذا اليوم. اليوم نكمل رحلة الإمام أحمد رضا خان رضي الله عنه وأرضاه في رده على أولئك المبتدعين الذين خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة في كونهم ادعوا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أخذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دون تقييد ودون تفصيل ودون استثناء ودون تفصيل وتدبير وتفقه لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتبروا عندهم أن كل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فلا بأس به، وأما ما بعدهم فهو بدعة ضالة في النار والعياذ بالله، دون تفصيل بين معنى البدعة كما ذكر ذلك الإمام أحمد الضخاري رحمه الله تعالى وفصله، ودون أن يفصلوا في معنى أن البدعة هنالك حسنة وهنالك بدعة سيئة وهنالك مستحبة وهنالك واجبة وهنالك مكروهة، كما قسم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى البدعة إلى 5 أقسام كما هي الأحكام الشرعية. فدون تفصيل والعياذ بالله قام هؤلاء المجسمة الذين نحن نعاني منهم حتى في هذا الوقت في زماننا هذا، وهم قاصرو الفكر لا يفهمون الدين، إنما يأخذون بظاهر النصوص، وهذا داء هؤلاء الرجال أنهم يأخذون بظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بظاهر آية قرآنية دون أن يفهموا معناها. فكان الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يرد عليهم في هذه المسألة أيضا. أيضا من المسائل التي رد عليهم فيها في مسألة الدعاء عند القبور، الدعاء عند القبور، هل الدعاء عند القبور يفسد في الدين أو يفسد الدين والعقيدة؟ هم قالوا إن من يدعو عامة دون تفصيل، إن من يدعو دعاء عند قبر من القبور فقد أشرك بالله، فهو بذلك خرج عن الملة والعياذ بالله، كفروه. ومع أن العلماء علماء أهل السنة والجماعة جاءوا بتفصيل جميل جدا في هذه المسألة، أنها الدعاء عند القبور هذه مسألة لم يقل أحد أنها واجبة، ولم يقل أحد أنها فرض على الأمة، إنما من الاستحباب، حيث أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم على مواطن الإجابة أن للدعاء مواطن يستجاب فيه الدعاء. مثلا عندما ينزل المطر أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب، وأخبرنا أيضا أن الدعاء ما بين الأذان والإقامة مستجاب، وغير ذلك من مواطن الإجابة كثيرة كثيرة لا حد لها. من مواطن الإجابة التي ذكرها العلماء وذكرها الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى هي قبور الصالحين، أن تدعو الله تعالى عند قبور الصالحين، ونؤكد أن ندعو الله سبحانه وتعالى، نحن لا ندعو أصحاب القبور، وإنما ندعو الله جل في علاه عند أصحاب القبور ونتوسل بهم إلى الله عز وجل. فإذا لنبدأ بهذه المسألة، هل دعاء الله سبحانه وتعالى عند القبر فيه مشكلة؟ لا حرج في ذلك باتفاق أهل السنة والجماعة، لأن الداعي يدعو الله وليس يدعو الناس أو يدعو أهل القبر، إنما يتوجه إلى الله ببركة هذا الرجل ويتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، أن يعافيه، أن يرزقه، أن يمده إلى ما هنالك من الدعوات. ونقل ذلك أيضا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن من؟ عن قبر الإمام معروف الكرخي، عن قبر الإمام معروف الكرخي ماذا قال في سير أعلام النبلاء؟ قال وقبر معروف الكرخي، يتكلم عن قبره، عن قبر معروف الكرخي، قال وقبر معروف الكرخي ترياق مجرب. ومعنى ترياق أي دواء، أنك إذا ذهبت إلى قبر الإمام معروف الكرخي ودعوت الله سبحانه وتعالى الله يستجيب لك.
سبحان الله، سبحان الله.
وهنالك أمثلة كثيرة عن الأولياء والصالحين وقبور الصحابة والتابعين أنك إذا دعوت الله تعالى استجاب لك.
ما شاء الله.
هذا إذن محور المسألة، وهو كون الإنسان عندما يدعو عند القبور يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يدعو صاحب القبر، إنما يدعو الله تعالى ويتوسل بصاحب القبر إلى الله عز وجل أن يشفيه وأن يرزقه وأن يمده. هذا كان تفصيل الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى في هذه المسألة في الرد على هؤلاء المجسمة الذين صلوا على الحبيب
صلى الله
تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
سيدي اسمح لي أولا أريد أن أترجم قليلا فقد خلاصة، لأنهم يعني هنا أشخاص يفهمون الأردو وأيضا يعرفون العربي ولكن قليل، فاسمح لي قليلا أنا خلاصة لفهمهم.
لا مشكلة، بارك الله فيك.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں و مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ جو ابھی بیان فرمایا انہوں نے اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں، سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے بہت سی کتابیں لکھی اور بہت سے باطل فرقوں کا رد فرمایا، جو آپ کا ایک دینی فریضہ تھا. اس میں جو سب سے اہم مسئلہ، بہت سارے مسائل ہیں اہم، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قبر کے پاس جا کے دعا مانگنا، ان کی بات کا بالکل خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. قبر کے پاس جا کے دعا مانگنے کو بعض لوگوں نے ناجائز اور حرام قرار دیا بغیر اس تفصیل کے کہ یہ دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالی سے ہے یا یہ مانگنا کس سے ہے یا کس سے ہے، بغیر اس تفصیل کے ناجائز قرار دیا کہ قبر کے پاس جا کے دعا مانگنا جائز ہی نہیں ہے. حالانکہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو واضح کیا کہ بارش کے نازل ہوتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کی ان ساعتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر ایک حوالہ بھی دیا کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ ہمارے پیران عظام میں سے ہیں، ان کی قبر کے پاس جا کے دعا مانگنے کے بارے میں تو علماء نے لکھا کہ مجرب عمل ہے کہ وہاں جا کر جو دعا مانگتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ قبر کے پاس جا کر دعا مانگنے کا مقصد کیا ہے، کہ دعا مانگی جائے گی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے، صاحب قبر کو وسیلہ بنایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، وہاں رحمت الہی کا خصوصی نزول ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ سوال ہو تو آپ اس سے متعلق کر سکتے ہیں.
هل هنالك سؤال؟
يا سيدي ما هي البدع؟
جزاك الله خيرا. طيب، سؤالك جميل جدا لكن فيه تفصيل. البدعة أصلا هو كل ما شيء محدث أحدث لم يكن له أصل، والعلماء فصلوا فيها ولهم تعاريف كثيرة فيها، لكن دون أن أتي إلى تعريفها آتيك إلى تفصيلها باختصار كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وذلك بأمثلة لكي نفهم معنى البدعة. قلنا إن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام كما تنقسم الأحكام الشرعية. أما البدعة الواجب فمثلا البدعة الواجب علم التجويد الذي ندرسه.
الله،
علم التجويد، تجويد القرآن الكريم، هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا في عهد التابعين، إنما جاء بعد ذلك. هذا العلم ما حكمه؟ حكمه عند العلماء واجب أو فرض على كل مسلم أن يتعلم كيف يقرأ القرآن الكريم.
صحيح.
تفصيلا هو فرض كفاية تعليم الأحكام، لكن تطبيق الأحكام فرض عين على كل مسلم. إذن فهذا العلم هل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا.
أو كان في زمن الصحابة؟ لم يكن، جاء فيما بعدهم. فلو أن القاعدة التي أخذها أولئك المجسمة حيث قالوا إن كل بدعة في النار والعياذ بالله، لكان علم التجويد حرام عندهم على قياسهم، لكن حتى هم نفسهم لم يقولوا بهذا لأنهم هم متناقضون. البدعة الحرام باختصار هي كل بدعة خالفت الدين، خالفت
الدين،
الدين. جاءوا بأمر، مثلا أعطيك مثال، صلاة المغرب كم ركعة؟ صلاة المغرب 3 ركعات. لو أن رجل قال أنا أريد أن أصلي 4 زيادة، بركة خير، هل هذا يجوز؟
لا يجوز.
لا، نقول هذه بدعة حرام، لأن العبادة توقيفية، لا يجوز زيادة ولا يجوز نقصان، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا العبادة تكون ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، اثنان اثنان. أما أن يزيد الإنسان ويقول أنا أريد أن أزيد في الدين يعني لكي يكون زيادة أجر وثواب، هذا لا يجوز. إذن هذا مثال فقط تقريبي. وكذلك هنالك بدعة مستحبة، الأشياء المستحبة كمثلا السبحة، عندما الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى يستخدم السبحة، هذه هي بدعة لكن مستحبة. لماذا؟ لأنها تعود الإنسان على الذكر، وغير ذلك الكثير الكثير. والحمد لله، والله تعالى أعلم.
ما شاء الله. سؤال ان کا یہ تھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ خلاصہ یہ کہ بدعت کی پانچ اقسام ہیں. بدعت فرض بھی ہے، یعنی ایسی بدعت بھی ہے جس کا کرنا واجب ہے، ایسی بدعت ہے جس کا کرنا حرام ہے، بدعت مکروہ بھی ہے، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، یہ بدعتیں ہیں. اب ہم نے تو سنا ہے کہ بدعت ایک بری چیز ہے، تو بدعت کرنا واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلے بدعت کی تعریف سمجھ لیں کہ بدعت ہر نئے کام کو کہتے ہیں، ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو. مثال انہوں نے یہ بیان کی کہ جیسے علم تجوید، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں سب عربی جاننے والے تھے، تو صحابہ کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں وہ عربی جانتے تھے. علم تجوید کا وجود یوں نہیں تھا جیسا کہ آج کل ہے، لیکن آج کل ہم لوگوں پر علم تجوید سیکھنا فرض ہے، سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن تطبیق کرنا یعنی صحیح قرآن پڑھنا تو فرض عین ہے، ہر شخص پر پڑھنا فرض عین ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے اور اس بدعت پر عمل کرنا فرض ہے، واجبات میں سے ہے. بدعت حرام، بدعت حرام وہ ہے کہ جو نیا کام جو دین کے مخالف ہو، دین کے خلاف ہو، وہ بدعت حرام ہے. مثلا مغرب کی تین رکعت کی جگہ چار رکعت پڑھنا، کوئی بولے میں زیادہ پڑھوں گا زیادہ ثواب ملے گا، تو زیادہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ایسی بدعت حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بدعت مستحبہ، آج کے دور میں ہم ایسے جو کام دیکھتے ہیں کہ جن کو کرنے پر ثواب، جو اچھائی کی طرف ہیں، جو دین سے ٹکراتے نہیں ہیں، جن کا دین سے ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ دین کی طرف اور اعمال، اچھے اعمال کی طرف راغب کرتے ہیں، وہ بدعت مستحبہ ہیں. مثلا تسبیح کا استعمال ہم کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھی تسبیح پہ ذکر کرتے ہیں، تو اب وہ نہیں تھی اس لیے بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے کہ اس سے انسان ذکر پر پختہ ہوتا ہے، تو یہ بدعت کون سی ہوئی؟ مستحبہ ہوئی. ماشاءاللہ، یہ انہوں نے تفصیل بیان کی، جزاک اللہ خیرا. مزید سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
My question is, if we go in graveyard, how we will pray there?
سؤاله عندما نذهب الى القبور، يعني الى قبور الاولياء، كيف ندعو، كيف ندعو الله سبحانه وتعالى؟
جميل، بارك الله فيك سيدي الفاضل. الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب الدعاء مطلقا، ولم يخص عبادة من العبادات بالقرب وتبيانها أنها قريبة من الله سبحانه وتعالى مثل عبادة الدعاء. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء مخ العبادة.
سبحان الله،
الدعاء
مخ العبادة،
مخ العبادة، هذه أولى. ثانيا، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والآيات والأحاديث كثيرة في هذا. إذن فمطلق الدعاء يتطلب أو يتبين لنا منه أنه الدعاء مفتوح، ادع بما شئت، المهم أن تكون متصلا مع الله سبحانه وتعالى بالدعاء. لأن الصلاة أصلا، الصلاة التي نصليها، معنى الصلاة الدعاء.
سبحان الله،
الصلاة بذاتها دعاء. أما بالنسبة للذهاب لقبور الصالحين والدعاء لله سبحانه وتعالى فهذا أمر مستحب. وإنما أقول لك، ما دمت تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وتقول يا رب بحق هذا الرجل الصالح أو هذا الولي الصالح أو هذا النبي الصالح أو إلهي بحقه عندك أو بجاهه عندك أن تشفيني أن تعافيني أن ترزقني، فهذا لا حرج فيه، هذا باتفاق ليس فيه مسألة خلافية عند أهل السنة والجماعة، فهذا لا حرج فيه. المشكلة التي وقع فيها نحن نقول هنالك من يعني يظهرون أخطاء. كيف؟ أولا نحن نحمد الله تعالى أننا في مركز الدعوة الإسلامية وشيخنا وإمامنا الشيخ محمد إلياس حفظه الله تعالى علمنا السنة والكتاب وعلمنا منهج العلماء رضي الله عنهم في كيفية الدعاء وكيفية العبادة وكيفية التأدب والسنن والآداب والعلم والدعوة.
ما شاء الله.
هذا الذي نحن يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أننا عليه في مركز الدعوة الإسلامية تعلمنا من شيخنا العلم والدعوة، ليس أن ندعو دون أن نتعلم ولا أن نتعلم دون أن نعلم الناس. العلم سلاحنا والدعوة هو طريقنا. فبناء على هذا تعلمنا من شيخنا حفظه الله تعالى أننا عندما ندعو الله سبحانه وتعالى عند القبور، وليس أي قبر، وإنما نحن عندما ندعو عند من نظن أن هذا رجل صالح، فندعو الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بحق صاحب هذا القبر: إلهنا مولانا وسيدنا اشفنا عافنا ارزقنا الإخلاص، تقبلنا، اغفر ذنوبنا، أدخلنا الجنة، ارض عنا، إلى ما هنالك بحق هذا الرجل، بحق هذا الولي، بحق هذا النبي، إلى آخره من هذا الدعاء. فإننا بهذا نتوجه إلى من؟
إلى الله،
إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه المسألة بيّن الإمام أحمد رضا خان رسالة كاملة في أن الأموات في القبور يسمعون الناس الذين يزورونهم أو يدعون لهم أو يقرؤون الفاتحة أو غير ذلك. ألف رسالة سماها حياة الموات في بيان سماع الأموات.
الله.
باختصار أقول لك الدعاء مفتوح مطلق، ليس هنالك تقييد، ما دمت متوجها إلى الله سبحانه وتعالى وما دمت تتوسل بصاحب هذا القبر دون مخالفة شرعية. والله تعالى أعلم. سيدي بنا
ما شاء الله. إن کے كلام کا خلاصہ مختصرا یہ عرض کروں، سوال یہ کیا گیا کہ جب اولیاء کے قبور پر جائیں کس طرح دعا مانگی جائے؟ کافی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں دعا مانگنے کا جو ہمیں حکم دیا ہے وہ مطلقاً ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اس طرح دعا مانگو، اس طرح دعا نہ مانگو، اس طرح مانگو، اس طرح نہ مانگو، بلکہ مطلق رکھا ہے. تو ہم بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی سے مطلقاً مانگیں، اور مانگنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. خلاف شرع چیز رب کریم عز و جل سے نہ مانگی جائے، اور اچھی چیزیں رب کریم عز و جل سے عافیت کی دعا مانگی جائے. یا اللہ ہماری دنیا کو اچھا فرما، آخرت کو اچھا فرما، ہمارے دین میں برکتیں دے، اس میں برکت دے، اس میں برکت دے. کس کے وسیلے سے؟ جس کی قبر پر ہم حاضر ہوئے مولا کریم، ان کے وسیلے سے ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یعنی دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جائے، صاحب قبر کو وسیلہ بنایا جائے. تو علماء اہل سنت، بلکہ تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ رب کریم عز و جل سے دعا مانگنا اور صاحب قبر کو وسیلہ بنانے میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں دوسری بات کہ اولیاء کیا قبروں میں سنتے ہیں یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر پورا ایک تفصیلی رسالہ تحریر کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء صالحین نیک بندے قبروں میں ہماری نہ صرف آواز سنتے ہیں بلکہ زائرین جو آنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کا فاتحہ پڑھنا بھی سنتے ہیں اور ان کی دیگر چیزوں کو بھی سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی، یہ اللہ تعالی کی عطا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
تعالی
نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام